يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
لقد شبه العريس عنق العروس بالبرج، وهذا يعني أنها مستقيمة وليست منحنية. احنا بنعرف الكتاب المقدس ان في العهد الجديد امرأة كانت منحنية قعدت 18 سنة وبعدين المسيح شفاها من هذا الانحناء، واليهود اعترضوا لان عمل المعجزة دي في يوم السبت، وقال لهم اي واحد منكم اذا سقط حماره في حفرة في يوم السبت اما يقيمه، وهذه ايضا وهي ابنة ابراهيم وقد ربطها الشيطان 18 سنة، اما كان ينبغي ان تحل في يوم السبت. الانسان المنحني زي المرأة المنحنية عينيه في الارض، يشير الى الانسان الذي ينظر الى الارضيات تملي، وعينيه متعلقة او ارادته او رغباته او شهوته متعلقة في الارضيات وفي العالميات. اما الانسان المنتصب عنق كبرج داود انما يشير الى الانسان الذي لا ينظر الى الارضيات انما ينظر الى فوق. اسمعنا بالذات يقول عنق كبرج داود، كما يقول كبرج بتاع اسلحة، ليه برج داود؟ قطعا ان كلمة داود حينما تأتي بتفكرنا بحاجات كثيرة عن داود. يكفي ان الله شهد عن داود ان قلبه زي قلب ربنا الذي يصنع كل مشيئة، وهذه العنق التي تدل على الإرادة أنها مخضعة على الله، وأنها كداود في نقاوة قلبه وفي إخضاع إرادته لله. في المزمور الثاني من مزامير الساعة السادسة يقول له قلبي مستعد، قلبي يا الله مستعد قلبي، أنا من جهة الإرادة أنا تحت أمرك، تقول لي شمال شمال يمين يمين. ولذلك حينما يقول عنقك كبرج داود، هذا يجعلنا بالإضافة إلى صفة البرج فإنه يجعلنا نفكر في داود وفي صفاته أيضا. لقد قتل داود جلياث الجبار، وجلياث رمز للشيطان، قتله حينما قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا آتي إليك بقوة رب الجنود الذي أنت عيرت صفوفه اليوم. البرج ده مبني للأسلحة، عنقه في كبرج داود المبني للأسلحة، والأسلحة بعد كده يقول ألف مجن علق عليه. معنى ألف؟ عدد ألف في الكتاب المقدس يشير إلى السماويات، الأمور السماوية، ومعنى هذا أن الأسلحة دي المعلقة في هذا البرج زي ما بيقول معلمنا بولس أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون وكل علو يرتفع ضد معرفة الحق. برج ان استفانوس في وقت استشهاده زي ما بنعرف الإصحاح السابع من سفر الأعمال آخر الإصحاح السابع انه كان كمثال عنقه كمثال البرج حينما كان يحاج امام اليهود في مجمع الليبرتينيين، ووجه اليهم خطابا ناريا من ضمن الكلمات اللي قالها، قال لهم يا قصاص الرقاب وغير المختونين في قلوبهم. مثل للانسان اللي عنقه مرتفع كبر. نأتي للصفة الأخيرة بيقول لها ثدياتي ثدياتي لخشفتي، خشفتي يعني توأم من الغزلان الصغار اثنين غزلين توأم صغيرين اثنين، فدياك كخسفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. السدين رمز للنضوج، أطفال الصغيرين البنات الصغيرين طبعا ملهمش ثدي، لكنه الثدي رمز للتطور والنضوج والنمو. وهنا فيما في كلام العريس للعروس هو هما رمز للنضوج الروحي والنمو الروحي، وهما رمز ايضا للتغذية، لان الام تغذي طفلها من ثدييها. في سفر الرؤيا الاصحاح الاول وعدد 13 يوحنا في الرؤيا يرى السيد المسيح متملصقا بمنطقة عند ثدييه، منطقة من ذهب، وهذا المعنى معنى انه متملصق بمنطقة عند ثدييه، ان المسيح يقدم العهدين. الثديين رمز للعهدين، العهد القديم والعهد الجديد، لكي ترضع منهما الكنيسة وتتقوت بهما. فان الكنيسة المسيح ترك لها الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لكي تقتات بهما هي واولادها. ولذلك يقول ثدياك كخسفتي ظبية توأمين، توأمين لأم واحدة. عشان كده العهد القديم والعهد الجديد لأم واحدة، مصدرهما واحد وهو الله. العهد القديم يتنبأ عن الجديد، والجديد يفسر القديم. الآية الأخيرة: إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. يبدو أن الكلمات دي قالتهم العروس، فبعد أن مدحها العريس مظهرا نواحي الجمال التي فيها، تعلن العروس لعريسها أن سر هذا كله هو الصليب. عشان كده هتروح لجبل المر، والمر احنا في كلامنا في المرة اللي فاتت وأن رمز لآلام المسيح بالصليب. خلاص انا ماشي وراك، اذهب الى جبل المر والى تل اللبان، اذهب وراء الصليب الى الالم، واذهب الى تل اللبان الى حياة الصلاح مدة غربتي، حتى يفيح نهار الابدية وتنهزم ظلال الزمان. اما شفى انها خلاص مشيت وراء الى جبل المر والى تل اللبان، كانت الإجابة: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. دي نظرة الله لينا. يريد ان احنا ما نكونش مقاومين عمل الله او روح الله الذي يبكتنا في داخلنا على خطايانا، حتى نستحق محبة المسيح التي يعلنها لنا والتي اعلنها لنا في هذا المساء. له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. إن شاء الله المرة اللي جاية هتتغير الساعة، نص الليل الليلة تأخروا الساعة، ولذلك موعد الاجتماع هيبقى من 6 لـ7، وصلاة رفع البخور من 5:30 لـ6. اجتماع هيبقى من 6 لـ7 ابتداء من المرة المقبلة.
ايضا بمناسبة التوقيت الفكري، ان شاء الله العشية بكرة واجتماع دراسة الكتاب المقدس يوم السبت، هنبدأ من الساعة 6:00 مساء بدل 6:30. والكنيسة تقدم لكم في الاسبوع الاول والثاني من الشهر تفسير سفر الرؤيا، والاسبوع الثالث والرابع دراسات في اسفار العهد القديم. والكنيسة تدعوكم لمتابعة الكتاب المقدس من خلال هذا الاجتماع.
Okay,
الله يترأف علينا ويباركنا ويزهر وجهه علينا وارحمنا. رب خلص شعبك وبارك ميراثك ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قبل المسيحيين بإشارة السليم المحيي بالصلوات والطلبات التي تصل عنا كل حين. وآليت إله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار منيرون مخيل وغبريال ورفيل وسريال وكافة مصاف الملائكة وسادات الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمنقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى آخر الظهور. وبركة الشهيد العظيم ماري جرج الشفيع هذه الكنيسة وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا. بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معكم كلكم امين. اغرسوا الزنوتي ايها المسيح الهنا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوة والمجد الابد امين. اجعلنا مستحقين ان نصلي بالشكر ونقول يا ابانا الذي في السماوات.
من الآية 8 الى نهاية هذا الاصحاح. هلمي معي من لبنان يا عروس معي من لبنان انظري من رأس امانة من رأس شنير وحرمون من خدور الاسود من جبال النمور. قد سبيت قلبي يا اخت العروس قد سبيت قلبي باحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. ما احسن حبك يا اخت العروس كم محبتك اطيب من الخمر وكم رائحة ادهانك اطيب من كل الاطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية وناردين. ناردين وكركم قصب الزريرة وقرفة مع كل عود اللبان. مر وعود مع كل أنفس الأطياب. ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. هبي على جنتي فتقطر أطيابها ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. المرة اللي فاتت رأينا كيف أن العريس أخذ يظهر حبه لعروسه ويتكلم مظهرا اعجابه بمفاتنها. المرة اللي فاتت قعد يقول شعرك كذا اسنانك كذا شفتاك كذا، فمك، خدك، عنقك، الى اخره. وبعد ان اظهر هذه المفاتن الجمالية ختم على هذا كله بعبارته: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة، مش عيب، ولكنه هنا يرى اخطارا محدقة بعروسه، ولذا هو يدعوها لان تصحبه، يقول لها: هل امي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان، يعني ايضا هل امي، بس لمنع التكرار. يدعوها ان تترك لبنان وتصحبه الى حيث النجاة والامان، فالعريس يرى ان عروسه امامها اعداء واخطار، يقول لها: من خدور الاسود من جبال النمور. انه يدعوها الى الهرب من هذه الاخطار وترك اماكنها، وفي نفس الوقت يدعوها الى الجهاد الروحي، هل امي معي من لبنان، انها دعوة للخروج للجهاد، وكل جهاد لا يكون فيه الرب محكوم عليه بالفشل والهزيمة، ولكننا انصحبنا الرب واخذناه معنا في حروبنا الروحية، فاننا لابد منتصرون، بل في هذه الحالة فإن الرب هو الذي يحارب عنا. نتذكر هنا عبارة موسى قرب شاطئ البحر الأحمر حينما رأى بنو إسرائيل المصريين يجدون خلفهم فارتاعوا وخافوا، فهدأ من روعهم بهذه الكلمات التي لا شك اننا جميعا نعرفها: قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. يحارب عنكم، فالنفس البشرية حينما تخرج للجهاد لتكن متأكدة انها قد صحبت الرب معها، بمعنى ان الانسان ما يفكرش في نفسه ان هو حاجة. اذا فكرت في نفسك انك حاجة، ثق ان نعمة الله سوف تتخلى عنك لتذوق مرارة الهزيمة ومرارة الضعف. ولكن اللي بيقول يا رب باستمرار، قوة الرب توافيه ونعمة الرب تؤازره، خاصة إذا كان يحارب حرب الرب، وحرب الرب هي الحرب الروحية التي من أجل خلاص النفس. وهنا نتذكر كلمات المسيح: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، ولا هلمي معي من لبنان. لبنان بتشير إلى حياة السهولة وحياة الطرف. هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. انظري من رأس أمانة. أمانة هي الإيمان، يعني في بعض النسخ والترجمات مكتوبة إيمان. كل الكتب القديمة المخطوطة اللي عندنا في الكنيسة ما تقولش إيمان، تقول أمانة. ما يقولش قانون الإيمان، يقولوا قانون الأمانة. ما يقولش سلام، يقولوا سلامة. هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، انظري رأس جبل، رأس الإيمان، أو من مكان الإيمان لتري أن الله معك. ومبدأ الخروج هو رأس أمانة. هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. انظري من رأس أمانة. مبدأ خروجنا مع الله هو الإيمان، لأن بدون إيمان ما أقدرش أمشي وراء ربنا، ولكن بالإيمان أسير وراءه دون أن أعرف إلى أين يقودني. يكفي أن أحس أني أنا في يده وأنه هو الذي يقود مسيرة حياتي. لبنان حيث جمال الطبيعة، لكنه يخفي أعداء، يخفي أسود ونمور. ومباهج العالم التي تجتذبنا تخفي وراءها أشد أعدائنا. فعلى نحو ما أن لبنان كان يخفي وراءه الأسود والنمور، كذلك مباهج العالم تخفي وراءها أخطارا شديدة. وكم من أولاد الله جذبتهم الرغبة الملحة في التشبه بالعالم، أو جذبتهم أشياء تبدو بريئة، وسلكوا الطريق التي تظهر مستقيمة في أعينهم. لكن الرب يكشف الخطر، وصوته ينادينا هلموا لكي نلتصق به فنبتعد عن مواطن الخطر. نلاحظ نقطة هنا في كلام العريس، بيقول لها هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان، يعني تعالي، تعالي عندي. في اخطار اسود ونمور، انما ما يقولهاش ابعدي عن الاخطار دي، لا، هلمي معي. كونها تبقى الى جواره والى جانبه ستكون حتما في حمايته. انما الابتعاد عن الخطر ليس هو كل شيء، انما الالتصاق بالله هو كل شيء. ما بيقولهاش ابعدي، ابعدي حوشي الاسود والنمور اللي عاوزة تفتك بيكي، انما هلمي تعالي. وهذه تعبر عن حياة الاتصال وحياة الشركة، انما ابعدي فيها معنى الانفصال. قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي. هنا العريس يبتدي يكلم العروس بلقب جديد او بتسمية جديدة. هنا يدعوها اختي العروس. كان الاول يقول حبيبتي عروسي، انما هنا اختي العروس. اللقبين دول اختي العروس نجدهم في الاصحاح ده والاصحاح التالي. اختي العروس ده تعبير مزدوج، اختي العروس. وهذا هذه التسمية او هذا اللقب يعبر ان الله له بخاصته علاقتين، فهو ليس عريسا فقط بل صار اخا لخاصته. معلمنا بولس العبرانيين يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فيهما، بقى اخ. وهو بحسب تعبير معلمنا بولس البكر بين اخوة كثيرين. وفي العبرانيين ايضا يقول المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة قائلا اخبر باسمك اخوتي. والمسيح له المجد بعد قيامته المجيدة من بين الاموات، يعلن تلك العلاقة المباركة في حديثه مع مريم المجدلية، يقول لها اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. اذهبي الى اخوتي. هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية، ولذا يجب أن نتفهمها تفهما جيدا. موضوع التجسد الإلهي، كون ابن الله أخذ جسدا مثلنا، نفس جسدنا، وصار واحدا منا، وشابهنا وشاركنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. لقد صار بذلك اخا للبشرية، يحس باحاسيسنا ويرثي لضعفاتنا، لانه بتجسده وبلبسه هذا الجسد الترابي جرب فيه حتى ما يعين المجربين ايضا. قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي، لفظ مكرر. ان لبنان بمباهجه ومناظره الطبيعية الخلابة لم تستطع ان تلهي العريس عن محبة عروسه. اللي سبى قلب العريس مش لبنان ومناظرها وجبالها واشجار الارز فيها، انما اللي سبى واثر العريس هو محبة العروس. قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي. مباهج جنة عدن التي خلقت ووضع فيها آدم. أما كان آدم بينظر لكل المناظر الجميلة في جنة عدن، وحينما كان ينظر إلى حواء كان يجد ان مفيش مقارنة بين الاثنين. اللي كان بيبهجه حقا هو حواء، لان حواء صارت جزءا من كيانه. يقول هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي. وهكذا بالتجسد الالهي حينما صار ابن الله واحدا من البشر وصر ان يدعى ابن الانسان او ابن البشر. القى الله سباتا نوما على ادم وخرجت حواء من جنبه. ربنا اخذ ضلع من اضلاع ادم وخلق منه حواء. وهكذا المسيح ادم الثاني نام على الصليب، احنى رأسه على الصليب نام، وخرجت منه الكنيسة حواء الجديدة، خرجت من جنبه الذي طعن بالحربة. ولذلك كم تكون النفس البشرية عزيزة، ولذلك كم تكون النفس البشرية عزيزة في عيني عريسها. خلقة العالم ما كلفتش ربنا حاجة، لأنه كان يقول للشيء كن فيكون. ولكن خلاص العالم كلف ربنا الكثير، كلفوا إهانات، آلام، إهانات من جبلته، ليس من السهل أن الخالق تأتي جبلته التي خلقها وتبصق على وجهه، ليس من السهل أن ترتفع هذه اليد التي خلقها والتي يجري فيها الدماء والأعصاب لكي ما تلطمه، ليس من السهل أن موهبة النطق التي أعطاها الله للإنسان تكون نتيجتها التجديف عليه وشتيمته. ولذلك فإن خلاصنا كلف الله كثيرا، عشان كده احنا غاليين عنده، احنا غاليين عنده. احنا لو عرفنا قيمتنا ايه عند ربنا كان مفاهيم كثيرة في حياتنا سوف تتغير. الله يا احبائي يحب الانسان جدا، ليس لان الانسان فيه شيء يحب، ولكن الله يحب الانسان من اجل محبته الفائقة، وجعل لذته في بني ادم كما يقول الكتاب. هذا الحب الالهي من نحو جبلتنا الضعيفة تخلينا نتشجع، تخلينا ما نخافش من ربنا. والمحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج، هكذا يقول يوحنا الرسول، لا خوف مع المحبة، المحبة والخوف ما يجتمعوش، بل المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج. ياريت نعرف قد ايه الله احبنا ويحبنا وما زال يحبنا. هو لا يحب الخطية التي فينا، ولكن يحبنا نحن، ومن اجلنا احتمل كل هذه الاهانات والالام. وبروح النبوة قيل قديما وكأن المسيح هو الذي يتكلم، لانه من اجلك قد قبلت الي العار وغطى الخزي وجهي. من اجلك انت، من اجلك، لانه من اجلك قد قبلت الي العار وغطى الخزي وجهي. ليه يا رب بتحبني؟ في ايه تحب؟ اهو هكذا احب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد. المحبة وصلت للبذل لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إن محبة الله الفائقة تظهر ليس في حبه للإنسان وعنايته به، ولكن تظهر أكثر حينما صار الله إنسانا مثلنا لكي ما يخلصنا ويعطينا طبيعة جديدة بعد أن سقطنا وورثنا طبيعة خاطئة. المحبة وحدها هي التي سبت قلب العريس. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي، ما فيش حاجة تانية تأثر ربنا وتسبيه إلا المحبة. ولذلك هنا في الإصحاح الأخير من سفر النشيد هنلاقيه بيقول المحبة أقوى من الموت. اللي صلب المسيح مش اليهود، ولكن الذي صلب المسيح هو حبه لنا، هذا الحب الذي علق على الصليب كان أقوى من الموت، لأن منه ظهرت الحياة. وكانت القيامة. مين اللي يأسر قلب المسيح؟ قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي. تفتكروا مين اللي يسبي قلب المسيح؟ القديسين؟ لا، ده الخاطي الذي خلصته نعمة الله المجانية وصار انسانا بارا، هو ده اللي يسبي قلب المسيح. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أنا ما جيتش عشان الناس القديسين، أنا ما جيتش عشان الأصحاء، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل مرضى. المسيح ده عشان يهبنا الصحة، الصحة الروحية. وعظمة الله تظهر في خلاصه. ان الاديان كلها تصور سعي الانسان نحو الله، ولكن المسيحية وحدها هي التي تصور سعي الله نحو الانسان. ان ابن الانسان انما قد جاء لكي يطلب ويخلص ما كان هالكا، جاء عشان يطلب يدور. كانت طلبة داود التي سجلها في المزمور الكبير، مزمور صلاة نصف الليل، يقول له ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك. وظلت هذه الطلبة مئات السنين، لكن الله لم ينسها، وفي ملء الزمان جاء الذي اعلن ان ابن الانسان انما جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فحينما يقول العريس قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي، انه لا يتكلم عن القديسين ولكنه يتكلم عن الخطاة الذين تابوا، الخطاة الذين خلصتهم نعمته المجانية. لقد بذل ابن الله حياته فداء عن هذا الانسان الخاطئ، فكيف لا يكون محبوبا الى قلبه محبة تفوق العقل. واذا كان المسيح دفع ثمنا لفداء الانسان لا يقدر دمه، فان قيمة نفس الانسان بالتالي لا تقدر، نفس الانسان لا تقدر ثمنها دم المسيح الذي مات عنها. ان المسيح هو التاجر الذي مضى وباع كل ما كان له واشترى اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، بذل ذاته عنا، باع كل ما كان له واشترى الانسان. وده التعبير اللي بيقوله الرسول: قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. لا نعجب اذا كان العريس يقول لمحبوبته العروس: قد سبيت قلبي. فداود النبي والملك بروح النبوة قال في المزمور 45: لان الملك قد اشتهى حسنك، نفس البشرية، لان الملك قد اشتهى حسنك. وبشغف وبلهفة حينما يراها كعروس مزينة لرجلها. انما هنا يقول: قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي باحدى عينيك. يقصد ايه بكلامه سبيت قلبي باحدى عينيك؟ الانسان، الموضوع ده انا قلته قبل كده، الانسان انسانين، قلنا الكلام ده في بداية موضوع النشيد. اما الله خلق الانسان في الاول، خلقه من تراب الارض، ادي انسان. انما في انسان ثاني خلق على صورة الله ومثاله، نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا. ولذلك الانسان انسانان: انسان خارج، الانسان المادي اللي من التراب الجسد، والانسان الداخلي هو الانسان الروحاني المخلوق على صورة الله ومثاله. هذا الانسان له حواس خمسة، الانسان الداخلي له حواس خمسة تقابل حواس خمسة في الانسان الخارجي. ان كان الانسان بانسانه الخارجي له بصر، فالانسان الداخلي فيه بصيرة. العين الخارجية تشوف الامور المنظورة، والعين الداخلية يعاين بها الانسان الله. وانما يأثر قلب الله هي دموع العين الداخلية، مش الدموع دي هنشوف بعد كده حينما نتقدم في هذا السفر. هو بيقول لها، بيقول للعروس: حولي عينيك عني لانهما قد غلبتان. هنا يتكلم عن العين الداخلية او البصيرة الداخلية. في رسالة بعث بها القديس جيروم او القديس ايرونيموس الى كاهن ضرير في اسبانيا، تحدث عن عين القلب او العين الداخلية. يقول له، يكلم كاهن ضرير، يقول له يليق بك الا تحزن بسبب حرمانك من العينين الجسديتين اللتين يشترك فيهما النمل والذباب والزحافات كسائر البشر، بل افرح بالحري لان لك العين التي قيل عنها في نشيد الانشاد: قد سبيت قلبي باحدى عينيك. العين الداخلية، البصيرة الداخلية. واما المسيح قال: ها انا ذا واقف على الباب اقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل واتعشى معه وهو معي. سمع، مش هيسمع بالودن دي ومش هيفتح بالايدين دي، كل ده للانسان الداخلي. قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي باحدى عينيك. العين الجوانية، عين القلب البصيرة، بقلادة واحدة من عنقك. ماذا يقصد بقلادة واحدة من عنقك؟ انها ايضا القلادة التي تزين العنق الداخلية. ايه هي؟ حمل نير المسيح الذي قيل عنه: نير هين وحمل سخيف، او بعبارة اخرى هو طاعة الوصية الالهية. في سفر الامثال سليمان نفسه يقول: اسمع يا ابني تأديب ابيك ولا ترفض شريعة امك، لانهما اكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. هي دي القلائد، هي دي القلادة التي يتكلم عنها: قد سبيت قلبي باحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. بعد كده بيقول لها: ما احسن حبك يا اختي العروس، ما احسن حبك يا اختي العروس، كم محبتك اطيب من الخمر. الظرف ده بتاع القرية. كم محبتك اطيب من الخمر، وكم رائحة ادهانك اطيب من كل الاطياب. ما احسن حبك يا اختي العروس، كم محبتك اطيب من الخمر، وكم رائحة اذهانك اطيب من كل الاطياب. يفتتح الروح القدس سفر النشيد في الاول خالص بهذه الكلمات: لان حبك، لأن حبك أطيب من الخمر. نذكر حبك أكثر من الخمر، ده الإصحاح الأول وعدد 2 و4 بكلمات العروس. ونجد أن العريس يناجي عروسه بنفس هذه الكلمات: ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. محبة دي اللي في العروس جاتها منين؟ مصدر هذه المحبة هي العريس نفسه. ان مصدر محبتنا هي الله، وبقدر ما تزداد شركتنا واتصالنا به بقدر ما تزداد هذه المحبة. في معجزة شفاء المقعد من بطن امه الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل التي جرت على يدي بطرس ويوحنا، قبضوا عليهم وتعجب رؤساء اليهود وشيوخهم عندما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وشجاعتهما في الشهادة للمسيح، مع انهما انسانان عظيم العلم وعاميان، ده كلام الكتاب. اندهشوا انما يقولوا لكنهم عرفوا انهما كان مع يسوع. هو ده السر، سر الشجاعة، سر المجاهرة، رغم انهم ناس اميين، انهما كان مع يسوع. فان صحبتنا للرب لابد ان تظهر صورة هذه الصحبة في حياتنا، وليست محبتنا سوى انعكاس لمحبته هو. ما احسن حبك يا اختي العروس، كم محبتك اطيب من الخمر، وكم رائحة ادهانك اطيب من كل الاطياب. نتساءل ونقول من اين للعروس برائحة الادهان الطيبة هذه؟ جابت الريحة منين؟ مع انها بحسب الطبيعة ميتة، اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا، موت روحي ورائحتها منتنة. لكن نعمة الله المخلصة قد غيرتها وأعطتها الطبيعة الجديدة، ولذا فنحن في حياتنا الجديدة مع المسيح وفي حياتنا وشركتنا المقدسة نكتسب رائحة أدهانه، حتى أن الرسول يقول أنتم رائحة المسيح الزكية. كل ده مكتسب من المسيح نتيجة الشركة والحياة معه، وهذا هو عمل الروح القدس فينا زي ما هنتكلم بعد شوية. القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس يرى في تفسير هذه الآية رأيا آخر، ويقول أن هذه الرائحة التي تفوح والتي هي أطيب من كل الأطياب إنما إشارة إلى سمو كنيسة العهد الجديد التي فاقت بعبادتها رائحة كل عبادة قدمت قبل ذلك. فالكنيسة لم تعد تقدم الذبائح الحيوانية، بل الذبيحة الواحدة الفريدة التي يشتمها الله رائحة رضا، ذبيحة المسيح التي ترفع فوق المذبح. فأنه خلال هذه الذبيحة يشتم الله كل عبادتنا وكل جهادنا الروحي كرائحة طيبة أفضل من كل الأطياب. بعد ذلك يقول العريس: شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ماذا يرى العريس في عروسه؟ انه يراها كالنحلة النشيطة التي قال عنها ابن سيراخ: النحلة ضئيلة بين الطير، وشهدها اعذب من يستفاد من الطعام. النحلة بيضرب بيها المثل في الدأب والمصابرة، تطير كيلومترات واميال عشان تروح للزهور وتمتص رحيق هذه الزهرة ورحيق الزهرة الاخرى الى اخره، وبعد ذلك تحول هذا الرحيق في داخلها الى شهد. مملكة النحل وعالم النحل بعالم حتى الان لم يستطع العلماء ان يسبروا اغواره. النحلة اللي تطير عدة أميال وبعد كده مش ماشية في شوارع وبعد كده ترجع للخلية بتاعتها ومش بعد مش ترجع للخلية بتاعتها تدخل في العين بتاعتها. البرواز بتاع العسل الشمع في عيون كل نحلة ليها عين خاصة ما تدخلش في العين التانية. مملكة عجيبة جدا. ولذلك هنا يشبه العريس عروسه بالنحلة. وإن كان الشهد والعسل هما ثمرة المصابرة على العمل في صبر وجهاد فإنه هنا يظهر العريس إعجابه بصبر ومصابرة عروسه. ثم ماذا يرى العريس عروسه أيضا؟ يقول لا تحت لسانك عسل ولبن. احنا بنقرا فين العسل واللبن؟ الارض التي تفيض لبنا وعسلا دي ارض الموعد التي وعد الله بها شعبه قديما. هذه الارض التي وعد الله بها الشعب قديما وعدهم بها لتكون موضع راحة جسدية وشبع جسدي ومركز العبادة. وهكذا فإن النفس التي أحبت الرب هي موضع راحة لي زي أرض الموعد تفيض لبنا وعسلا تحت لسانك عسل ولبن. هذه النفس التي أحبت الرب لا تفيض لبنا وعسلا فقط بل من ثمر الروح لبنا وعسلا روحيا يشتهيها الله وملائكته ويفيض على الآخرين. ولكن ماذا عن هذا العسل الذي يفيض من شفتيها؟ شفتاتي عروس تخطران شهدا. ده إشارة إلى كلمات النعمة التي تصدر عنها. حينما أكل حزقيال كلمة الله صار في فمه كالعسل حلاوة. ويقول داود النبي إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. ويقول سليمان في الأمثال الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. وفي هذا أيضا يقول شفتاك يا عروس تخطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. الثياب تشير إلى الصورة الخارجية للإنسان ومعنى إن رائحتها رائحة جيدة هي رائحة لبنان. معنى ذلك أن حياتها الظاهرة أمام الآخرين هي حياة السمو والارتفاع الروحي وحياة الإعجاب وحياة القدوة. الوقت انتهى. نتكلم في المرة المقبلة حينما يقول أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. بس ليه هو اللي يتمتع بهذه الجنة المغلقة والعين المقفلة والينبوع المختوم. إن شاء الله نكمل كلامنا في المرة المقبلة. أود أن أنبه تنبيها عن الكلية الإكليريكية هنا في طنطا ومعهد الخدمة. إن شاء الله ستبدأ الدراسة يوم 17 في هذا الشهر 17 أكتوبر ويوم الافتتاح ده بنبدأ بصلاة عشية في كنيسة السيدة العذراء في الساغة اللي هي مقر الكلية الإكليريكية ومعهد الخدمة. بنصلي صلاة عشية ويشترك فيه طلبة الكلية والمعهد وبعد كده بننتقل للقاعة حيث تعلن النتيجة وتلقى الكلمات ويقام احتفال مبسط كما اعتدنا سنويا. انا لست محتاجا ان ادعو اولادي وبناتي الى الاقبال على هذه الدراسة، فنحن في اشد الحاجة الى مؤهلين للخدمة تأهيلا كنسيا دينيا. فربنا يحرك قلوب اولادنا وبناتنا لكي ما يقبلوا على هذه الدراسة، والاستمارات الالتحاق موجودة في المطانية. ارجو ان نسارع بإنسان اللي عاوز يلتحق بالكلية بتقديم الاستمارة، وفي حاجات مطلوبة ايضا زي الصور والمؤهل الدراسي والحاجات. تفضل يصلي. الله يترأف علينا ويباركنا وينصر وجهه علينا ويرحمنا. رب خل الشعبك وبارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد، ارفع قدم المسيحيين.